إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم النوع الثاني من أنواع الشركة، وهي شركة المضاربة. شركة المضاربة، وقال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والثاني من أنواع الشركات المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. قال: وهي جائزة بالإجماع، حكاه في الكافي والشرح، وذكره ابن المنذر. قال: ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عن الجميع في قصص مشتهرة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعا.
المضاربة هي أن يدفع شخص لشخص آخر مالا ويطلب منه أن يتجر فيه، والربح بينهما على ما شرطاه، كالنصف أو الربع أو الثلث أو نحو ذلك، ولا يجوز إلا أن يكون مشاعا كثلث وربع ونصف. وأما تحديد مبلغ من المال فهذا لا تصح فيه المضاربة، لأن المضاربة فوائدها ترجع إلى الربح، والربح لا يجوز أن يضمن فيه نقود معينة. وهي جائزة بالكتاب، ذكر بعض أهل العلم استدل عليها بقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك بما ثبت عن الصحابة، وهو محل إجماع بينهم، وكل هذا دليل على جوازها ومشروعيتها. ثبت ذلك عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن حكيم ابن حزام وعن غيرهم من أئمة الهدى والدين، هؤلاء من الصحابة، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك، ولم يخالف فيها إلا الأصم الذي هو عن الحق أصم، وابن علي أعني إبراهيم لا إسماعيل، الذي مخالفته لأهل العلم مشهورة، وروايته عند أهل العلم ماذا؟ مهجورة. فإذا لا يعتد بخلاف هذين الرجلين اللذين حرما كثيرا من العقود، وعلى رأسه الإجارة والمضاربة والرهن والقراء وما إلى ذلك، كل هذا مخالف للأدلة الشرعية، ولا يلتفت إلى قولهما ولا من وافقهما، وهي عقد جائز كما هو معلوم، كالوكالة وغيرها من العقود الجائزة التي لكل من المتعاقدين، فسخها متى شاء. وروي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يضارب بماله، ويشترط على المضارب ألا تكون في مسيل، أو لا يضعها في كبد أي كبد ذات كبد رطبة، وأن لا يعرضها للتلف، وإلا فهو ضامن عليه ماله. نعم فضل.
قال: وشروطها ثلاثة: أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان.
الشروط شروط شركة المضاربة: أولها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، من النقدين المضروبين، والخلاف قد تقدم في شرط في شركة العنان وكذلك هنا في شركة المضاربة، والصحيح جوازهما في غير النقدين، أجازه بعض أهل العلم وهو الأقرب والأرفق بالناس، وهو الأرفق بالناس إذا كان مالا منضبطا حتى ولو كان من غير النقدين، كما لو قال له: هذه 100 رأس من الغنم بعها، ويعني ما لو أنه قال: رأس المال فيها كذا وكذا وما زاد لك منه النصف أو الربع أو نحو ذلك، وكذلك لو كان سمنا أو عسلا أو أيا كان، فإن ذلك جائز على الصحيح، فإن ذلك جائز على الصحيح. نعم.
قال: الثاني أن يكون معينا، فلا تصح إن قال ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة كالبيع.
كذلك لابد أن يكون معلوما، رأس المال لابد أن يكون معلوما، كما لو قال له: هذه 1000 ريال تاجر لي فيها ولك نصف الربح أو نحو ذلك، وضده المجهول لقيام الغرر فيه. فلو أنه قال: تاجر بما في هذا الكيس وهو لا يعلم عدده، لم تصح المضاربة، لم تصح المضاربة. ولو أنه قال له: تاجر بمالي الذي أدينتك إياه، لا تصح أيضا، لأنه ربما لا يستطيع أن يتاجر بهذا المال الذي هو دين عليه بحيث لا يستطيع سداده، فكيف أن يضارب به، ونحو ذلك مما فيه جهالة أو غرر. نعم.
معلوما فلا تصح بصبرة دراهم أو دنانير، إذ لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل.
يعني الأول أن يكون معينا محددا، محددا، فلا يجوز أن أقول تشتغل بما في هذا الكيس. الثاني أن يكون معلوما وهو قريب من الشرط الثاني، فلا يجوز أن يقول تضارب بهذه الصبرة من النقدين وهو لا يعلم عددها، كذلك هذا ممنوع للجهالة، ممنوع الجهالة، لأنه لا بد أن يكون معلوما. نعم. يعني رأس المال لا بد أن يكون معلوما. نعم فضل.
يعني معلوم العدد،
معلوم العدد 100 200 1000 2000. الصبرة يعني الكوم من الشيء، مثلا عنده ريالات فضة جعلها على الأرض وقال: ضارب بهذه التي تراها أمامك، هذا الممنوع لأنه غير معلوم.
قال: ولا يعتبر قبضه بالمجلس، فتصح وإن كان بيد ربه، لأن مورد العقد العمل.
يعني لا يشترط أن يقبض رأس المال، بل لو أنه اشتغل في هذا المال وهو ما زال عند صاحبه واشتغل وتاجر فيه وكان قد اتفق على ذلك، فلا حرج في ذلك ولو لم يقبل رأس المال عنده، لأن المهم أنه يتاجر في هذا المال المعين سواء قبضه أم لم يقبضه. نعم.
ولا القبول فتكفي مباشرته للعمل ويكون قبولا لها كالوكالة.
كذلك لا يشترط
المنذر. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، انتهى. وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح نص عليه.
هنا يعني لابد أن يكون كما تقدم أن يكون معلوما، ولو أنه قبله دون أن يصرح بالكلام، ما قال قبلت لكنه بدأ العمل، فهذا هو المقصود. إذا بدأ العمل فهذا هو المراد ولا حرج عليه، لأن المقصود العمل وقد حصل، لأن المقصود العمل وقد إيش؟ وقد حصل، فلا داعي لي يعني التردد في ذلك. ولذلك وكذلك ذكر الشيخ نقل الإجماع على أنه ليس له أن يقول له ضارب بديني الذي عندك، لأن في هذا غررا وإحراجا. نعم.
قال الثالث: أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا، كنصفه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو سدسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطن ما يخرج منها. قال: والمضاربة في معناها. فإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
نعم. أن يشترط للعامل الذي يتاجر في هذا المال جزءا مشاعا من الربح، كنصف أو ربع أو ثلث أو خمس أو ثمن أو نحو ذلك، فيتفقان على ذلك. ولذلك لا يصح أن يشترط لأحدهما سواء كان المضارب أو العامل لنفسه مالا معينا محددا، كأن يقول: أنا أريد أن تضارب وتتاجر في هذا المال على أن لك النصف مثلا ومئة ريال زيادة. هذا لا يصح، لأنه أشبه ما يكون البيع والشرط، وأيضا يضاف إلى هذا أن فيه غررا، فربما لا تربح البضاعة، ومعلوم أن الوضيعة على قدر ماذا؟ على قدر رأس المال، وهنا إذا خسر المال فبأي وجه يغرم الشريك أو المضارب لذلك مثل هذه الغرامة؟ لا أصل لها. نعم. بل منعها محل إجماع كما نقل المصنف. نعم.
قال: فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله نص عليه كالإجارة الفاسدة، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، والتصرف صحيح لأنه بإذن رب المال.
يعني لو فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة، فإلى ما يصيرون؟
قال:
يكون للعامل مثل أجر مثله، لو أنه استأجر شخصا يعمل في هذا اليوم بكذا وكذا أو الشهر بكذا وكذا، فتفرض له أجرة ماذا؟ أجرة المثل، تفرض له أجرة المثل حفاظا على حقه، تفرض له أجرة المثل حفاظا على حقه، سواء كان المال غير معلوم أو كان لم يشترط شيء جزء من الربح أو كان غير معين أو نحو ذلك، فكل هذه شروط لا بد منها، فإن اختل شرط منها أعطي العامل أجرة المثل، أعطي العامل أجرة المثل مقابل تعبه. نعم.
قال: وما حصل من خسارة فعلى المالك، لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده، أو ربح فللمالك لأنه نماء ماله.
أو
ربح، حصل ربح فللمالك لأنه نماء ماله،
يعني لو أنه خسر المال، لو خسر المال يعني مثلا هو أعطاه 1000 ريال وعقد صفقة العامل، فتبين أنه المال فيه خسارة، فما وجدوا إلا 900، ما نتج عن هذه التجارة إلا 900، فالوضيعة وهي الخسارة على قدر المال، ولا يغرم العامل شيئا، ولا يغرم، لأنه هو يعمل لنفسه أيضا، لكن ما حصل شيء، فإذا الوضيعة على قدر ماذا؟ على قدر رأس المال. نعم. قال إيش الفقر؟
نعم، صلى الله عليكم. قال: وما حصل من خسارة فعلى المالك، أو ربح فللمالك لأنه نماء ماله.
أو ربح، ربح يكون للمالك ويكون الشرط ما اتفق عليه، الربح يكون للمالك. لو كان، لكن لو أن اختل شرط وحصل ربح فللعامل أجرة المثل والربح لمالكه. نعم.
قال: وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن، لأن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل، قال: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمل في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. الأثر عند الدارقطني.
يعني الآن لو أنه مثلا يعني اشتئر أول مسألة أولها،
قال: وإن شرط عليه ما فيه
نعم
غرض صحيح،
إن شرط عليه ما فيه غرض صحيح، يعني صاحب المال يعني وضع قيودا لضمان رأس ماله، وضع قيودا، هذا معنى إذا اشترط عليه ما فيه غرض صحيح، غرض لحفظ المال مثلا، فقال له: إياك أن تتاجر في الغنم مثلا، لا أسمح لك أن تتاجر في الغنم، وهي ما عبر عنها بكل كبد رطبة، ولا الإبل مثلا، ولا غير ذلك من فيه مما فيه حياة أو كبد رطبة. لو قال له: إياك أن تجعلها في المسير، طريق في الوادي الذي هو عرضة لماذا؟ للسيل أن يجرفه، عرضة للسيل أن يجرفه. أو قال: لا تدخل بمالي البحر، لا تدخل بمالي البحر أو المنطقة الفلانية، لأن المنطقة فيها لصوص وفيها فتن، فله اشتراط ذلك، ولا شيء عليه على العامل، على ولا يضمن شيئا لو أنه مثلا خسر، إذ أن الوضيعة على قدر المال، وأما لو ربح فلهما، لو ربح المال فلهما. نعم.
قال:
أو نقف مرتبطة بما قبلها ولا
طويل باقي درس كامل؟
إيه
المقطع مرتبط بما بعده الذي
بما بعده.
أي نعم.
خلاص نقف إلى درس الغد إن شاء الله، والآن نأخذ الأسئلة.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يسأل سؤال خارج الدرس، يقول: ما معنى قول الشعبي رحمه الله لما سئل كيف حصلت هذا العلم قال: ببكور كبكور الغراب وصبر كالجماد والضرب في البلاد.
والصبر كايش؟
والصبر كالجماد، كصبر الجماد.
الجماد
نعم. والضرب في البلاد
نعم. هذه آداب لا بد منها لطالب العلم حتى يحصل العلم، وقد لخصها شاعر في بيتين، اثنان منها يقربان مما قاله من؟ الإمام الشعبي رحمه الله. قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فهو قال: أولا بكور الغراب، الغراب، الغراب قبل الفجر تسمعه ينعق يبحث عن رزقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير، غرابة وغيره، تروح خماصا وتعود ماذا؟ بطانا، وتعود بطانا. كذلك صبر الجماد، يعني يتحلى بالصبر، لن ينال العلم بغير الصبر، لا بد من الصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، يعني لا بد من التحري ولا بد من. ولذلك يقول الشاعر الآخر: ومن طلب العلا من إيه؟ من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فلا بد من الكد، ولا بد من الصبر، ولا بد من النفقة، ولا بد من شظف العيش، ولا بد من السفر، السفر أيضا. كان بعض الصحابة يسافر من بلد إلى بلد من أجل أن يروي حديثا واحدا، فهذا أبو أيوب الأنصاري يسافر من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا ويعود دون أن ينزل عن دابته، يسمع هذا الحديث ويعود وهو لم ينزل من ماذا؟ من دابته، على جمله، عاد عليه، سمع الحديث ومشى. والسلف رحمهم الله لهم رحلات في طلب العلم، لهم رحلات أو رحلات طويلة عريضة في طلب العلم، فعلينا نقتدي بهم مع التحلي بالصبر والجد والاجتهاد وما إلى ذلك من النفقة، وكذلك يعني الأخلاق الطيبة والتواضع، فإن من تواضع لله رفعه. نعم.
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: طلبت العلم ذليلا فصيرني كبيرا.
يعني طلبت العلم ذليلا يعني
عزيزا،
متواضعا، متواضعا صغيرا، فصيره العلم كبيرا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم.
يقول السائل الكريم: زوجتي مريضة وطريحة الفراش، هل يجوز لي أن أعتمر عنها؟
إن كان هذا مرضا مزمنا بحيث يندر عادة البرء منه فلا بأس أن تعتمر عنها، أما إن كان هذا عاديا يمكن أن تشفي اليوم أو بكرة أو بعده. نعم تفضل.
يمكن تشفى بعد المرض. نعم.
يقول: إن كان المرض مزمنا فأنت تعتمر عنها، أما إن كان مؤقتا ويعني جلوسها أنه قد أقعدها مؤقتا فلا تعتمر عنها، يشفيها الله ثم تعتمر إن شاء الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم. البيت الذي ذكرته الإمام الشافعي رحمه الله يقول قبله: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق من أوفى ومن صبرا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلحق الصبرا.
رحمه الله.
يقول السائل الكريم جميعا يقول السائل الكريم يذكر بأن شريكه يشترط الربح ولا يقبل الخسارة البتة، ما حكم شراكتهم؟
الشراكة باطلة من البداية، لأن الربح غير مضمون، الربح غير مضمون، وهذا ما تفعله البنوك الربوية الآن. يقول لك نعطيك نسبة 5% بس حط فلوسك ولا يدري فيما تاجروا، وهذه مضمونة لك، على أي حال هذا ربا ولا يجوز بحال من الأحوال. نعم.
هذا يقول يذكر بأنه يداين الناس ماله، لكن يقول إذا انتهى أمد الدين أطلب الزيادة في الإطالة نظرا نعم نظرا يقول لي
للتأجيل.
نعم التأجيل. نعم.
هذا هو الربا بعينه، فعلك هذا هو عين الربا الذي حذر منه الله ورسوله، وهو حرب لله ولرسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ويقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى أن قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل والله لا يحب كل كفار أثيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم العنون. فحرب، هذا حرب على الله. والربا 70 شعبة أدناه مثل أن يأتي الرجل أمه جهارا والعياذ بالله. فالربا خطير جدا، فانتبه يا عبد الله، تب من هذا واكتفي برأس مالك، وإياك أن تأخذ منهم الزيادة التي اشترطتها عندما حان الأجل، فإنك تأكل الربا وأنت محارب لله ولرسوله.
يقول السائل الكريم: لدي مزرعة أؤجرها بنقد معلوم لمدة سنة، يقول: أي عطل في الأشجار المستأجر ضامن، هل هذا صحيح؟
يعني كيف أي عطل المستأجر ضامن؟
المزرعة فيها أشجار
مفهوم، لكن يعني شجرة خربت كيف تضمنه؟ شجر التي يعني خربت وانتهت بأي وجه تضمنه؟ ها يعني مثلا قصر في السقي، في السقي من يصلح؟ المستأجر. إذا كان أهملها حتى مات الشجر يضمن، إذا أهملها حتى مات الشجر يضمن. نعم.
يقول يسأل عن صحة حديث تزاوروا ولا تجاوروا.
لا يصح هذا الحديث، الحديث لا يصح،
هو خاص بالأقارب درءا للمشاكل،
هذا ما هو صحيح، هذا خلاف خلاف الفطرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الذي يزور أخاه في الله بأن يعني لما لقي ملكا فقال: أين تذهب؟ يلقاه ملك فيقول: لي أزور أخي. قال: هل لك عليه نعمة تربها؟ قال: لا. قال: ماذا؟
إني رسول
الله إليك
أن الله
قد
يحبك
أن الله يحبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني المتحابين فيه في الله والمتزاورين فيه
المتبادلين فيه.
فانتبه يا عبد الله، هذا الكلام الذي تقول خلاف السنة وخلاف الفطرة. نعم.
أسئلة بمعناها كلها حول أطفال الأنابيب، ما شرعيتها؟
أطفال الأنابيب أفتى علماؤنا اللجنة الدائمة بجوازها بقيود وشروط. القيد الأول أن يكون محتاجا إليها، كأن تكون المرأة عندها ضعف في التبويض أو عنده ضعف هو في الحيوانات. الشرط الثاني أن يضمن عدم اختلاط النسل، يعني بحيث لا يوجد احتمال تبديل البويضة أو تبديل الحيوانات ليش المنوية. فإذا ضمن ذلك فلا حرج فيها إن شاء الله. نعم.
يقول السائل الكريم، يقول: من يفطر مع الصائمين في الحرمين وغيرهما وهو ليس بصائم، هل يناله أجر الصوام؟
لا نقول إنه يناله أجر الصوام، لكن لعله بمشاركة إخوانه في الدعاء وكذا لعله يؤجر. لا نقول أجر الصوام، لا يمكن أن يعتبر المفطر صائما، لكن هل له أن يأكل مع الصائمين؟ نعم له أن يأكل،
لأن العادة جرت في التسامح في السفرة.
ها؟
العادة جرت في التسامح في السفرة.
ينبغي التسامح في السفرة، ولا ليس لك أن تسأله أنت صائم أم لا. إذا جاء وأراد أن يأكل من سفرتك فأذن له، فأنت مأجور على اللقمة التي يأكلها أخوك المسلم حتى ولو لم يكن صائما. نعم.
يقول: يذكر بأنه يبني المجمعات السكنية، يقول: خصصت لمدير أعمالي مرتبا مقابل كل بيع وحدة سكنية، هل تخصيص هذا يعني مشروع؟
يعني إن كان هو معك بالراتب وأردت أن تشجعه ليبيع لك تلك الوحدات فلا حرج في هذا إن شاء الله. هو أصلا يعمل عندك بمرتب معين، وكما قلت إنه مدير إيش؟
أعمالي.
مدير أعمالك. فإذا نفذ لك بيعة حتى لو لم تعطيه، له أن يطالبك بأن يأخذ مثل ما يأخذه غيره. والمتعارف عليه عندنا نحن هنا في المملكة 2.5% على للساعي. نعم.
يقول: حتى لو باع إحدى الفلل بخسارة؟
إذا كنت قد فوضته نعم، إذا كنت قد فوضته يعني وهو باع بناء على أمرك أو طلبك تكافئه. أما إن كان هو طفيلي فإنه يعني قد يضمن الخسارة إذا كان هو تطفل وباع بدون إذنك. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، نحن مجموعة أشخاص مكونة من 25 شخص، حددنا مبلغا اتفقنا عليه نخرجه كل أسبوع لأحدنا بالقرعة، ما حكم هذا الفعل؟
لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. بعض مشايخنا له تحفظ عليه ويرى أنه من القرض الذي جر نفعا، لكن أنا لا أرى به بأس، وجمهور العلماء لا يرون به بأس مشايخنا الكبار.
هذا بهلول يقول: اقترضت مبلغا كبيرا من المال ومضى عليه الحول وهو علي إلى الآن، هل يجب علي إخراج زكاتي؟
يعني إذا كان مدخر، إذا كان هذا المال الذي اقترضته مدخر والدين غير حال، يعني لا لم يحل سداده وقد حال عليه الحول عندك، تزكيه لأنه أصبح ملكا لك، والدين يجب عند ماذا؟ عند حلول الأجل. سداد الدين يجب عند حلول الأجل، وكونك أنت وفرته في البنك وحال عليه الحول هنا تزكيه. نعم.
ما تكون الزكاة على ربي؟
كيف هو الآن؟ هو الآن ادخره عنده.
نعم.
هو ادخره عنده. يعني زكاة
على صاحب المال.
صاحب المال يزكي ما لديه من ما من دين أو عين يزكيها كلها. لكن هذا الذي ادخر المال يريد أن يتاجر فيه أو يريد أن يعمل فيه يخرج زكاته على أنه أصبح في ملكه حيث لم يحل الدين بعد. وهذا الذي يلزم صاحب المال المقرض لا دخل له، يزكي جميع ماله حالا كان دينا كان أو عينا، دينا كان أو عينا. وكذلك هذا يزكي المال الذي كنزه إلى الحول يزكيه إذا لم يحل الدين، فإن حل الدين وجب عليه أن يسدد ولا يزكي.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن ما يعرف بالوضوء الخفيف أو وضوء المتوضئ.
أنا لا أعرف شيء بهذا المسمى، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين وواحدة واحدة، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يسبغ الماء. نعم. توضأ بمد؟ لا يسمى وضوء الماء، لا يسمى وضوء. نعم.
نعم. هذا يقول: ما هو ضابط الهجرة إلى بلاد الكفر؟
الهجرة إلى ولا من؟
إلى بلاد الكفر.
كان الأولى أن يقول: هل تلزم الهجرة من بلاد الكفر؟ نعم تلزم، تلزمك الهجرة إن وجدت إليها سبيلا، إن وجدت إليها سبيلا. أما الذهاب لا تسمى هجرة، لا تسمى ماذا؟ هجرة. وإنما السفر إلى بلاد الكفر لدراسة أو عمل أو مثلا السفارات والدبلوماسية وما إلى ذلك، أو دراسات علمية، فهذا يمكن. أو يضطر إلى العمل ولم يجد عملا في بلاد المسلمين فله ذلك بشرط أن يعزم على العودة إلى البلاد متى ما وجد إلى ذلك سبيلا. نعم. لكن ما تسمى هجرة، السفر يسمى سفر. هو لو أنه قال: متى يباح السفر إلى بلاد الكفر، لا تسمى هجرة. يباح السفر في مثل هذه الحالات، إما سفير أو عمل أو تجارة أو دراسة أو نحو ذلك.
السائل الكريم يقول: من تفرغ لخدمة شيخه حتى مات هل يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟
هذا كلام فارغ. الذي يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه الذي حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاب من جميع الذنوب، هذا الذي يعود كيوم ولدته أمه. وأنا أظن أن السائل يعني بعض الطواغيت أصحاب الطرق الذين يدعون علم الغيب ويدعون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات وأنه يعطيهم البركة ويفعل لهم ويفعل لهم. فإن كان يعني أولئك فلا أجر لك، بل أنت مأزور تعمل عملا محرما، فمثل هؤلاء لا يخدمون، بل يجب البعد عنهم والبراءة منهم والكفر بطريقتهم، والكفر بطريقتهم. هؤلاء شياطين فلا يجوز أن تعمل عندهم. أما إن قصدت أنك تخدم شيخا من مشايخ العلم الذين يعني وهم العلماء الربانيون فأنت تؤجر، لكن ما نقول إنك ترجع من ذنوبك يوم ولدتك أمك، لا يمكن. لكن أنت مأجور في التعاون مع أخيك أو مع هذا الشيخ الذي يحتاج إلى خدمتك، وينبغي هو أن يكافئك أيضا على قدر ما يعني تقدم له، ينبغي أن يكافئك وأنت تخدمه لوجه الله، حتى لو خدمته لوجه الله لا بأس أن يكافئك، وأنت مأجور على ذلك كما قلت. إذا كان عالما ربانيا ليس من علماء أصحاب مشيوخ أصحاب الطرق الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون أنهم يعلمون الغيب ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات وأنهم يخرجون أتباعهم من جهنم وأنهم هؤلاء ملاعين كفار، إياك أن تخدمهم ولا أن تذهب تعيش في ركابهم، ابتعد عنهم، لو خدمتهم فأنت تتعاون معهم على الإثم والعدوان. نعم.
السائل الكريم يقول: أحيانا أتفاعل مع قراءة بعض الأئمة فأجد نفسي لا شعوريا أردد معه القرآن.
نعم، هذا كان بجانبي لما صلينا المغرب، أنا أردت أن أنبه تنبيها عاما على هذه المسألة، خصوصا إذا أعجبته القراءة تجده يقرأ مع الإمام الفاتحة وغير الفاتحة، وهذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: إلا أن تكون فاتحة الكتاب، لا تزد على الفاتحة ولا تقلد فيها الإمام، اقرأها سريعا، أما أن تتعمد وتقرأ مع الإمام فأنت آثم، وإذا عرفت الحكم أبطلت صلاتك، إذا عرفت الحكم وكابرت بطلت صلاتك، لأنك تقرأ قراءة في غير محلها. لو أنك الآن قرأت التشهد وهو في الفاتحة يصح ولا يصح؟ ها؟ لا يصح. كذلك لو أنك قرأت سورة مع الإمام تتابعه وتقلده في ذلك، فأنت قد ارتكبت إثما وربما أبطلت صلاتك، انتبه لهذا. نعم.
هذا يقول: من المعروف، نعم
نحن نخشى كلمة من المعروف دائما.
نعم. من المعروف
لأن أحيانا المعروفات باطلة.
نعم. يقول: نعم أحسن الله إليكم، لعله يشير إلى أن من الله خلاص
تأملها وصغها. نعم. أنت
نعم نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: يريد أن جاء للعمرة ويريد أن يعتمر أكثر من مرة عن والديه وزوجته،
أم يا أمواتا أم أحياء؟ إن كانوا أمواتا
كيف التنسيق بينهم؟ يقول: كيف التنسيق بينهم؟
تنسيق أولا والداك، وتبدأ بمن لم يعتمر منهما، وثانيا لا بأس أن تعتمر على زوجتك إذا كانت متوفاة أو مقعدة على السرير لا تتحرك من السرير، كذلك والداك إن كان متوفين أو مقعدان على السرير. نعم. لكن أولا تعتمر عن نفسك ولا تجمعهما في عمرة واحدة، كل واحد تؤدي عنه عمرة خاصة.
صلى الله عليكم. السائل الكريم يسأل عن حكم التجارة في بيع القطط، قل البسس.
ايه يا اخي، التجارة في هذه الحيوانات عندي فيها، اما طبعا الكلاب محرمة وبقية الحيوانات كالأسود، أما القط فأنا أتوقف فيه، وإن كان الأولى عندي عدم بيعه، الأولى عدم بيعه. نعم.
حديث جابر في مسلم عن زمن الكلب والسنور،
هل السنور هو القطط؟ قولان، يعني بعضهم يقول السنور سبع معين أكبر من القطة بقليل، فإن عني القطط فيكون داخلا في النهي ولا يجوز. نعم.
هذا يقول:
الآن يتسابقون في مزاين القطط، يبيعونها بمئات الألوف أحيانا، يقول واحد أنه استخدم قطا ليزوجها قطته من لندن ب300,000، لا أخلف الله عليك، لا أخلف الله عليك. نعم.
سائل كريم يريد أن يقرأ القرآن، يقول ختم كاملة عن والديه، يهديها لوالديه.
القرآن لا يقرأ فيه أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، إلا القضاء الذي عذر فيه المتوفى، أما ما عدا ذلك فلا يجوز قراءة القرآن على المتوفى، ليس عليها دليل، إنما ادعو له، اعتمر عنه، حج عنه، اقضي عنه كفارته من صوم أو نحوها. نعم.
ولا اعتبار بخلاف،
لا اعتبار بالخلاف الذي ذكر لا قيمة له، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ولذلك شدد الإمام مالك والإمام الشافعي في المسألة، وأحمد في رواية، وأبو حنيفة كلاهما كلهم شددوا في تحريم إهداء ثواب القراء عن الميت، وأما إن كان بأجرة فلا خلاف أنه محرم، والصحيح أنه محرم وأنه بدعة سواء بأجره بغيره، أجرة وأنه بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
هذا سائل كريم يطلب من شيخنا الدعاء لدولة كذا في دول الثورات.
أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين من كل سوء، لكن أنا لا أدري يعني ماذا يقصد، هل دعاء بأن يخلصها الله من الفتن أو دعاء لفئة معينة؟ نقول نسأل الله أن يقي المسلمين شر الفتن وأن يقيض لهم من ينهض بشأنهم في سوريا، في العراق، في ليبيا، في الصومال، في اليمن، في أفغانستان، وكل دولة ابتليت بالثورة والثيران.
يذكر السائل الكريم بأنه محتار، يقول زوجتي تقصر في خدمة أمي المريضة لا أستطيع استبدالها بغيرها، أرجو التوجيه.
أنت اخدم أمك، الزوجة يعني ليست ملزمة، لكن لو كان فيها خير لقامت بخدمة أمك، لكن إذا جاءت مشاحة نقول قد لا يلزمها ذلك، ولكن الأولى والأكمل أن تكون زوجة صالحة تفعل ما يسرك، ومن ذلك خدمة أمك، فإن أصرت فاتركها وأنت تخدم أمك وأدها حقوقها وأدي أمك حقوقها. نعم.
هذا يذكر بأنه جاء لزيارة من مصر، يقول هل ذكر الشيخ فضل أهل مصر؟
فضل أهل مصر
على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا وقال إن لنا معهم نسبا وصهرا، لهم نسب وصهر، فأوصى بهم خيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعرف أكثر من هذا، يعني أن هناك فضل معين للتراب نفسه لا أعرف شيء، لكنه أوصى بأهل مصر خيرا فإن لهم معنا نسبا وصهرا وأنا لهم معي نسب وصهر.
فضل.
يقول السائل الكريم نعم، يقول دائما يتقدم هذا السؤال دائما، توثيق الأعمال، أعمال العمرة والزيارة بالموبايلي.
نعم. لعلي أتوقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.